المقاومة الفلسطينية، فيما أنجزت المقاومة في اليمن، فيما أنجزت وواقع المقاومة في العراق، فيما أنجزت المقاومة في لبنان.
نعم.
السيد قاسم سليماني رحمة الله عليه ومن نستطيع أن نقول كان له الباع الطويل واليد العليا في بناء هذا المحور بكافة جزئياته. حاولت أمريكا أن توجه ضربة للمحور المقاومة باغتيال الشهيد سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس، لكنهم فشلوا بعد ذلك، وتمكن المقاومة بإنجازات لن تكن وارد بالحسبان.
نعم
العدو تمكن من توجيه ضربات لمحور المقاومة، وقد نقول أنه أعاق إنجازاتها وسرعتها، لأن وأعتقد وهذا واضح للعيان أن المقاومة خاصة في لبنان تجاوزت تماما تلك المرحلة واستطاعت بناء صفوفها ورص صفوفها بما يمكنها من استكمال الضرب الذي بناه الشهيد قاسم سليماني كتفا إلى كتف مع الشهيد السيد حسن نصر الله.
نعم.
شهيد القدس، شهيد فلسطين، أمتي كلها.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. نعم، وفي اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ضرب أهداف للعدو في فلسطين المحتلة واستهداف البحرية الأمريكية. وفي التفاصيل قال العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2. وكشف العميد سريع عن استهداف محطة كهرباء في القدس المحتلة بصاروخ من نفس النوع. وعن استهداف البحرية الأمريكية قال العميد سريع أن البحرية اليمنية قامت بعملية دفاع استباقي مستهدفة حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان التي كانت تعد لهجوم على اليمن. وأكد العميد سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني على بلدنا، وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد أصاب الصاروخان هدفيهما بنجاح بفضل الله. وقد تزامنت هذه العمليتان مع عملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا بفضل الله وتأييده. إن القوات المسلحة اليمنية استكملت بعون الله تعالى رفع الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي، والهادفة لمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 من جماد الآخرة 1446 للهجرة، الموافق 31 من ديسمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
اليمن في لب طوفان الأقصى، صواريخ دقيقة تصل الكيان بدقائق، فماذا عن ميزاتها؟ الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
بين صنعاء وتل أبيب مسافة تتجاوز 2000 كيلومترا، بات اليمن يختصرها بدقائق عبر صواريخ دقيقة. هي أول دولة عربية تملك صواريخ فرد صوتية، والخامسة على مستوى العالم. مشهد خرقت كل أبعاده القوات المسلحة اليمنية، بعثت رسائلها بصاروخ من صنعها وله أجيال عدة. حاطم اثنان، فماذا عن مميزاته؟ يعمل بالوقود الصلب ويتمتع بنظام تحكم ذكي، وتفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المناورة ليحقق بعدها إصابات دقيقة، وأولها إصابة سفينة إسرائيلية. أما عن صاروخ فلسطين 2 فهو فرد صوتي ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، يتميز بتقنية التخفي ويمتلك قدرة عالية على المناورة، متجاوزا أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية.
ينتظر الاحتلال المزيد من الاستنزاف والتورط في الجبهة اليمنية بعد فشل الهجمات الجوية في إيقاف إطلاق الصواريخ اليمنية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تعقيدات جديدة تبرز على مشهد المواجهة بين اليمن وكيان الاحتلال في ظل التوقعات الصهيونية بأن هذه المعركة ستكون طويلة ومكلفة بالنسبة لهم. خبراء صهاين ركزوا على خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية فوق الأجواء اليمنية ومدى الإجراءات التي تتطلبها ومدى إمكانية تعرض طائرات العدو هناك للاستهداف، في حين ذهب آخرون إلى الحديث عن النواقص اللوجستية التي ترتبط بمدى القدرة على الاعتراض الصاروخي على المدى البعيد.
علينا أن ندرك أن هذا الأمر ليس من البديهيات، وأنا أذكر الجميع أنه قبل أسبوع فقط نفذ الأمريكيون هجوما في اليمن وفقدوا طائرتين، وسلامة الطائرات ليس بديهيا، فهذا الوضع معقد جدا جدا، ومن أجل أن تقوم 10 طائرات بهجوم من هذا النوع فإن كل التشكيلة الجوية تشمل عشرات الطائرات، ما بين 50 إلى 80 طائرة من طائرات الوقود إلى المرافق والإنقاذ والاحتياط وغيرها، وفي النهاية فإن كل هذه التشكيلة تقود 10 أو 20 طائرة للهجوم.
الهجوم في مطار صنعاء هو هجوم رمزي، وهذا المكان هو الرمز السيادي للحوثيين، واستهداف المكان مهم، لكن هذا لن يوقف إطلاق الصواريخ. فنحن لدينا مشكلة مع الحوثيين، ولدينا مشكلة مع المساعدة الأمريكية سواء في الدفاع أو الهجوم. والأمريكيون على مستوى الهجوم لديهم انعدام رغبة في الدخول في هذا الموضوع، وهم يستطيعون فعل ما هو أكثر وهم لا يفعلون. والأمر الأخير في موضوع الدفاع أن هناك مشكلة تتمثل بالنقص في الصواريخ الاعتراضية، فالجميع يعلم ذلك، ولا يتم الحديث عن الأمر لأن هذه الصواريخ غالية الثمن وتحتاج للكثير من الوقت لإنتاجها.
الخبراء والمعلقون الصهاينة رأوا أن اليمنيين قوضوا الردع الصهيوني بشكل كامل بعد فشل الغارات الصهيونية داخل اليمن لدفعهم إلى التراجع عن إسناد الفلسطينيين.
من الخطير جدا أن الحوثيين ينجحون في إدخال مليوني شخص إلى الملاجئ، هذا خطير جدا، وهم يتمكنون من فعل ذلك بواسطة صاروخ فلسطيني واحد أو اثنين، والردع الإسرائيلي حاليا هو صفر، والكلام المتعجرف من قبل رئيس الحكومة والمستوى السياسي هو مجرد هراء.
لا أعتقد أن الوضع مقابل اليمن قابل للحل، وهذا الأمر يشبه الداء العضال، والذي إذا أصبنا به فإنه سيلازمنا، والوضع مقابل اليمن هو وضع معقد بالنسبة لنا، سواء على مستوى المسافة وكذلك بسبب انعدام القدرة لدينا على جمع المعلومات بشكل دائم، كما أنني لا أستطيع الرد على التطورات في اليمن خلال فترة زمنية قصيرة. فنحن نجني أثمانا من اليمنيين، لكن هذا لا يردعهم، ونحن لا نرى نهاية في تبادل هذه الضربات.
على الرغم من الهجوم الإسرائيلي فإنهم عندنا يستعدون استمرار هجمات الحوثيين، وقد أظهر اليمنيون أن الوضع اعتيادي لديهم بما في ذلك عبر التظاهرة الدائمة كل يوم جمعة، والتي تطلق فيها نداءات ضد إسرائيل والوعود باستمرار هجماتهم طالما تواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة.
الهجمات الصاروخية اليمنية دفعت الاحتلال إلى توسيع دائرة الإنذار مؤخرا، ما أدخل المزيد من المستوطنين في هذه الدائرة، والذين باتوا يشعرون أن اليمنيين يتحكمون بطريقة حياتهم.
إلى لبنان وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفان الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار هي متواصلة باتجاه القرى الحدودية وقرى الحافة الأمامية طيلة أيام وقف إطلاق النار، كان لناحية يعني التجريف الذي يحصل في القرى الحدودية أو العمليات النسف والتفجير التي تحصل في هذه القرى، والتي حتى هذه الساعة هذا اليوم غابت عن معظم القرى الحدودية، خاصة أن العدو الصهيوني كان يستغل أوقات النهار وخاصة خلال عصر ساعات العصر أو ساعات الغروب لإجراء تفجيرات في القرى الحدودية. اليوم نتحدث عن يعني حتى هذه اللحظة لم يقم العدو بأي عملية نسف جديدة في القرى الحدودية، ولكن كان خلال أول ساعات الصباح اليوم وبشكل معتاد كانت قوات العدو الصهيوني تقوم بإطلاق عدد من الرشقات النارية باتجاه بعض القرى وأطراف القرى الحدودية وقرى النسق الثاني، كما حصل باتجاه مدينة بنت جبيل بعيد منتصف الليل يوم أمس، أو كما يحصل باتجاه قرى الحافة الأمامية وأحيائها المتطرفة أو أحيائها الشمالية، بمعظمها كانت خلال الأيام الماضية تعرضت لهذه القرى لرشقات نارية من قبل العدو الصهيوني. بطبيعة الحال بالإضافة إلى هذا المشهد، كان العدو الصهيوني يوم أمس واصل عمليات النسف في العديد من القرى الحدودية، ولكن البارز كان هو التفجير الذي حصل عند بلدة مارون الرأس، وتحديدا عند الأطراف الشمالية لهذه البلدة المقابلة والمطلة على مدينة بنت جبيل. قام العدو الصهيوني بنسف شامل لخزان البلدة، خزان المياه في البلدة، وكذلك الأمر للمسجد المحاذي للخزان أو الحاووز كما يعرف في القرى الجنوبية الأوروبية أيضا قام العدو الصهيوني بنسف هذا المسجد لتصبح هذه المنطقة أو هذا الحي حي المسجد بشكل عام. يعني كان العدو الصهيوني طيلة الأسبوع الماضي والأيام التي سبقت أجرى أكثر من عملية نسف في هذه المنطقة يعني وغير معالمها بشكل كامل، نسف عدد من المنازل ثم قام بنسف خزان المياه وكذلك الأمر المسجد. بالإضافة إلى ذلك كانت اليوم يعني في المنطقة الحدودية تتواصل وتحديدا في مدينة الخيام عمليات رفع الأنقاض وانتشال الشهداء في البلدة، وهو أمر مستمر طيلة الأيام الماضية منذ دخول الجيش اللبناني إلى تلك المنطقة. بطبيعة الحال الخروقات الصهيونية في المنطقة الحدودية هي متواصلة دون يعني وجود أي ردة فعل، وتحديدا باتجاه قرى الحافة الأمامية دون وجود أي ردة فعل باتجاه هذه الخروقات، باستثناء الخروقات التي تحصل في عمق القرى الحدودية والقرى الجنوبية كما حصل باتجاه وادي الحجير أو باتجاه بأطراف بلدة الطيبي لجهة دير سريان وغيرها من المناطق، حيث كانت يعني قوات من الجيش اللبناني دخلت إلى هذه المناطق بالأيام السابقة بعد توغل محدود لقوات العدو الصهيوني باتجاه عدد من القرى التي تقع بمحاذاة قرى الحافة الأمامية في القطاع الشرقي القنطرة عتشيت القصير وصولا إلى منطقة وادي الحجير. هذا هو الرد الفعل الوحيد الذي يحصل في المنطقة الحدودية بعد دخول قوات العدو الصهيوني إلى هذه المناطق. يتحرك الجيش اللبناني وتسبقه بطبيعة الحال دوريات لقوات الطوارئ الدولية، ينسحب جيش العدو وتبقى تبقى قوات الطوارئ مع الجيش اللبناني في بعض القرى دون الدخول إلى قرى الحافة الأمامية التي كما ذكرت يستغل جيش العدو الوقت ومدة 60 يوم من أجل تغيير معالم هذه القرى بإجرائه مزيد من عمليات النسف والتفجير والتجريف.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
كذا تمضي قوافل المجد في جنوب العز وأرض الشهادة والشهداء، كوكبة جديدة من السعداء زفتها المقاومة بأعراس نصر، عمت قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثاني. ففي بلدة حاروف شيع حزب الله الشهيد السعيد حسين سلمان أيوب بموكب حاشد جاب شوارع البلدة، وبنثر الورود والأرز استقبلت كفرسير شهيدها المجاهد علي غازي ميحة في رحلة وداعه الأخيرة إلى جوار من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
اضربهم يا طوفان الأقصى. سرد النار حصارا ما عاد الصبر خيارا اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم كما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما أتى فرحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تنمية العلاقات الاجتماعية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في المجتمعات البدائية البسيطة تسير الأمور بعفوية واسترسال دون تخطيط ودون دراسة واستهدافات. أما في المجتمعات المتقدمة المتحضرة فإنهم يعتمدون خططا للتنمية في مختلف المجالات، فهناك خطة للتعليم وخطة للاقتصاد وخطة للثقافة وخطة للحالة الاجتماعية، وهكذا في مختلف المجالات. خطط التنمية أصبحت أمرا شائعا في مجتمعات هذا العصر التي تهتم بمستقبلها، والتنمية تعني وضع الخطط لإدارة الشؤون في أي جانب من الجوانب بما يتضمن التقدم والنمو في ذلك الجانب وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة. نريد أن نتحدث عن التنمية الاجتماعية. الحالة الاجتماعية في كل مجتمع من المجتمعات ينبغي أن لا تترك للعفوية والاسترسال، لا بد وأن تكون هناك دراسة وخطط للتنمية الاجتماعية، وهذا يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك رصد ودراسة للواقع الاجتماعي فيما يرتبط مثلا بواقع الأسرة في المجتمع. كيف هي العلاقة بين أفراد الأسرة؟ وما هو مستوى الانسجام والوئام والسعادة داخل الأسرة في المجتمع فيما يرتبط بعلاقة الزوج مع زوجته وعلاقة الزوجة مع زوجها وعلاقة الوالدين بالأولاد؟ هذه الحالة الأسرية في المجتمع ينبغي أن تكون محل دراسة حتى يكون معروفاً مستوى الانسجام والتماسك الأسري في المجتمع. نحن نسمع ونتحدث عن وجود مشاكل أسرية وعن وجود حالات طلاق وعن وجود حالات شكاوى في المحاكم، ولكن لا ينبغي أن نحكم على الواقع الاجتماعي من خلال بعض الحوادث ومن خلال بعض ما نسمع. لا بد وأن تكون هناك مراكز أبحاث ومراكز دراسات وجهات تتجمع فيها المعلومات وتحللها حتى تعطينا فكرة عن الواقع الاجتماعي في مجتمعنا، كما على الصعيد الأسري كذلك على صعيد علاقات الجماعات مع بعضها البعض. في كل مجتمع قد تكون هناك أكثر من جهة، أكثر من تيار، أكثر من مدرسة، أكثر من توجه لانتماء عرقي أو قومي أو قبلي أو سياسي أو فكري أو ديني. كيف هي العلاقة بين الجماعات؟ كيف هي العلاقة بين الاتجاهات الموجودة في المجتمع؟ هل هي علاقات تكامل؟ هل هي علاقات تعاون؟ هل هي علاقات تنافر، صراع، نزاع؟ ينبغي أن تكون هناك جهات تدرس هذا الواقع الاجتماعي. فأولا نحن بحاجة إلى حالة الرصد والدراسة. ثانيا نحن بحاجة لخطط لتنمية الحالة الاجتماعية بالاتجاه الإيجابي. كيف نرفع من مستوى الانسجام في الحياة العائلية في مجتمعنا، وخاصة في هذا العصر وحيث تتوالى الضغوطات ومحاولات الاختراق الثقافي لأسرنا ولعوائلنا؟ ينبغي أن تكون عندنا خطة للتنمية، لتنمية مستوى الانسجام والسعادة في الأسر، ولتنمية مستوى العلاقة بين الأبناء والآباء، بحيث يكون الآباء مربين قائمين بواجباتهم تجاه أبنائهم، ويكون الأبناء بارين صالحين. وكذلك أن تكون عندنا خطط للعلاقة بين الجماعات والفئات داخل المجتمع الواحد، كيف ننقلها من حالة النزاع والصراع إلى حالة الاحترام المتبادل، ثم إلى حالة التعاون، إلى حالة التكامل فيما يرتبط بخدمة المجتمع، وهكذا على صعيد العلاقة مع الأطياف والشرائح المختلفة على مستوى الوطن. لابد من وجود خطط لتنمية مستوى العلاقات الاجتماعية. وأخيرا، نحن نحتاج إلى ثقافة مساعدة، الثقافة التي تحفز وتدفع وتشجع وتوجه نحو العلاقات الإيجابية في المجتمع. كيف يرتبط الناس مع بعضهم بعضا؟ كيف يطورون علاقاتهم؟ كيف تصبح العلاقة في خدمة مستقبل هذا المجتمع وفي خدمة قضايا المجتمع ومصالحه المشتركة؟ نحتاج إلى ثقافة. هذه الثقافة تكون متواكبة مع خطط التنمية الاجتماعية، ويستفيد منها الخطباء والعلماء والكتاب والموجهون. نحن حينما نعود للنصوص الدينية نرى أن النصوص الدينية تضع أمامنا مستوى أعلى لحالة التضامن الاجتماعي. كيف يكون المجتمع المسلم في أفضل حالات التكافل والتضامن؟ هذا الحديث الذي تشرفنا بقراءته عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، التواد وجود حالة من المودة بين الناس يحبون بعضهم بعضا، والتعاطف يتعاطفون مع بعضهم بعضا عند المشاكل، عند النكبات، عند المصائب، والتراحم يعطفون على بعضهم بعضا ويساعدون بعضهم بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الجسم البشري، جسمك أيها الإنسان، يتكون من عدة أعضاء ومن عدة أجهزة. حينما يصاب عضو من أعضاء الجسم بمرض، بمشكلة، بقية الأعضاء لا تقول لا شأن لي. عملياً الإصابة التي تحصل في عضو من أعضاء الجسم تترك أثرها على الجسم كله، وبالتالي يصاب الإنسان بالسهر، يصاب الإنسان بالحمى، يصاب الإنسان بأعراض المرض الذي حصل في عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه. الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يقول إن أي فرد من أفراد المجتمع، أي جهة من جهات المجتمع واقعها، مشكلتها، أزمتها، مصيبتها، ينبغي أن تنعكس على بقية المجتمع، بحيث يتحسس الناس آلام بعضهم بعضا ويقف الناس مع بعضهم بعضا. هذه هي الصورة المثلى التي يرسمها الإسلام للواقع الاجتماعي الذي يجب أن يكون في مجتمع المؤمنين. وعلينا أن نسأل أنفسنا: هل أن مجتمعنا يعيش في مثل هذا المستوى؟ نحن مجتمع بشري معرض للأمراض، معرض للشوائب، معرض لنقاط الضعف، لكن لابد وأن نعزز جهاز المناعة في هذا الجسم الاجتماعي. وجهاز المناعة يتعزز بوجود مؤسسات للرصد والبحث والدراسة، وبوجود خطط للتنمية والتطور الاجتماعي، وبوجود ثقافة تساعد على تجاوز المشاكل والأزمات وتجعل المجتمع في مسيرة التعاون والتكامل والتراحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نجسد ونطبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك قريب على نفسي جنيت
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك ترى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
Oh!
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك؟